بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على معاني التوحيد. في الدروس السابقة قلنا، يعني هذا تسلسل البحث بعد حسب ما موجود في الكتاب، أن هناك رؤيتين للعالم وللكون، الرؤية المادية والرؤية الإلهية الدينية. وقلنا أن يعني أبطلنا الرؤية المادية، وقلنا أن الرؤية الصحيحة هي الرؤية الدينية، وأن هناك إلها خالقا لهذا الكون وهو مجرد عن المادة، فوق المادة. ثم استمر البحث في الرؤية الدينية، وداخل هذه الرؤية قلنا أن هناك اتجاهات، فهناك اتجاه بالقول بالتوحيد أن هذا الإله واحد، وهناك اتجاه آخر داخل الرؤية الدينية يقول بتعدد الآلهة ويقول بالشرك داخل الرؤية الدينية الكونية. وقلنا أن الشرك باطل، والرأي الصحيح والقول الصحيح أن واجب الوجود خالق هذا الكون واحد لا شريك له. الآن أيضا ودعنا الرؤية التي تقول بتعدد الآلهة، الآن ندخل في دائرة التوحيد. أيضا عند الموحدين وقع خلاف في معنى التوحيد، فهناك معاني متعددة للتوحيد وليس معنى واحد للتوحيد. وهذه المعاني المذكورة طبعا بعضها يعني يوجد فيها معنى فلسفي، بعضها يوجد فيها معنى عرفاني، بعضها فيها معنى كلامي. المهم ولكنها كلها معاني للتوحيد، تقول أن الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون واحد، ولكن ما معنى هذه الوحدة التي ندعيها؟ هنا وقع الخلاف. يعني هناك اتفاق على أنه واحد بين هؤلاء أهل الرؤية التوحيدية اللي نحن منهم، ولكن وقع خلاف في معنى الوحدة ومعنى التوحيد. فذكرت 4 أو 5 معاني واصطلاحات للتوحيد بحسب المعاني التي وجدت في كلمات العلماء، في كلمات العرفاء، في كلمات الفلاسفة، في كلمات المتكلمين. فإذا هناك معاني للتوحيد، فإذا لا بأس، يعني تجدر بنا البحث أن نقف على هذه المعاني ولو بشكل مختصر يتلائم مع مستوى هذا الكتاب. الشيخ هنا طبعا يذكر 4 معاني أو 5 معاني، الرابع والخامس لعله معنيان متداخلان، 4 أو 5 معاني للتوحيد. المعنى الأول يعني نفي التعدد، اللي هو تقدم أنه الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. المعنى الثاني نفي التركيب، أن الله سبحانه وتعالى بسيط الحقيقة غير مركب، يعني ذاته غير مركبة، لا أجزاء بالفعل ولا أجزاء بالقوة، فهو سبحانه وتعالى واحد أو أحد كما سوف يأتي بيانه. المعنى الثالث للتوحيد التوحيد الصفاتي، اللي هو يسميه نفي الصفات الزائدة عن الذات، لأنه وقع الخلاف بين الأشاعرة وبين غيرهم من الفرق الإسلامية أن الصفات الإلهية هل هي عين الذات أم أنها زائدة على الذات. فمن قال بأنها عين الذات فهذا قائل بالتوحيد الصفاتي، أن الصفات عين الذات، ومن قال أنها خارجة عن الذات زائدة عن الذات كما ينسب إلى الأشاعرة، فإذن هذا لا يقول بالتوحيد الصفات. هذا فد معنى المعنى التوحيد. المعنى الآخر التوحيد الأفعالي، أن الله سبحانه وتعالى في فعله غير محتاج إلى أحد آخر، إلى شيء آخر أصلا. المعنى الخامس اللي ذكره تقريبا هو نفس المعنى الرابع بكلمات العرفاء، اللي يسميه الشيخ التأثير الاستقلالي، أو هو التوحيد الأفعالي، خلنا نسميه حتى يكون هذا نفس التوحيد الأفعالي. التوحيد الأفعالي في كلمات العرفاء حتى تكون واضحة لكم الصورة، ما معنى أن الله واحد في التوحيد الأفعالي؟ التوحيد الأفعالي معناه سوف يأتي ولكن بشكل مختصر أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الوحيد في هذا الكون، لا يوجد فاعل غيره، وكلنا معدات لهذا الفعل الإلهي، فلا يمكن أن يقع فعل في هذا الكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فعل الإنسان، فعل الطبيعة، أي فعل من الأفعال يقع في هذا الكون فهو بإذنه سبحانه وتعالى، وإلا إذا ما يأذن بالإذن التكويني لا يمكن أن يقع مثل هذا الفعل في العالم. فإذن لا يوجد فاعل بمعنى الكلمة إلا الله سبحانه وتعالى، فإذن نحن قائلون بالتوحيد الأفعالي، يعني من هو الفاعل الحقيقي؟ الله سبحانه وتعالى الفاعل الحقيقي، أما هذه الموجودات الأخرى فهي فواعل بالتبع، فواعل بإذن الله سبحانه وتعالى، فيسمى هذا من الناحية الاصطلاحية يسمى بالتوحيد الأفعالي، على خلاف من قالوا أن الفواعل لا تفعل، نحن نفعل يمكن نفعل بإذن الله كما هو رأي المعتزلة، يعني عفوا بدون إذن الله، أن رأي المعتزلة هو التفويض المفوضة، يعني قالوا أن الله سبحانه وتعالى فوض الخلق بأن يفعلوا ما يشاءون، هم يفعلوا ما يشاءون سواء شاء هو أم لم يشاء، فإذن هم فواعل حقيقيون على رأي المعتزلة، نحن نقول لا، يعني أهل التوحيد الأفعالي أن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى وما دونه هم وإن أطلق عليهم فواعل وفاعل ولكن فاعل بإذن الله سبحانه وتعالى. المهم هذه معاني 4 أو 5 للتوحيد، نقف على معانيها ومن ثم نقف على الآثار المترتبة على هذه المعاني، يعني ما هي نتيجة القول بالتوحيد الصفاتي، ما هي الثمرة في ذلك، لأنه أكو اتجاهين في المدارس الإسلامية، ما هي الثمرة في التوحيد الأفعالي، أكو ثمرة هنا، ثمرة كلامية عقائدية وثمرة أخلاقية وإلى آخر ثمرات مترتبة على القول بالمعاني المختلفة للتوحيد، يعني هذه المعاني لم تذكر جزافا، لم يذهب إليها القائلون بها جزافا وبدون حكمة وبدون مبرر، وإنما هناك مبررات دفعتهم إلى القول بهذه المعاني للتوحيد، وهناك ثمرات ونتائج مهمة على المستوى الأخلاقي والديني والعقائدي للإنسان تترتب على هذه المعاني للتوحيد. فإذا المعنى الأول للتوحيد نفي التعدد، نفي التعدد إحنا اللي هو يقابل الشرك، أن الله سبحانه وتعالى واحد، يعني واحد ما معنى واحد، يعني لا شريك له، فهذا التوحيد اللي هو أول معاني التوحيد الذي يقع في قبال الشرك والذي أبطلناه، يعني الشرك في الدروس السابقة قلنا أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. طبعا ذكرنا الدليل على هذا التوحيد، الدليل المهم على هذا التوحيد يعني غير الموجود بالكتاب اللي هو ذكرناه بشكل واضح، أننا عندما نفرض إلها آخر هذا يعني أن الإله الأول محدود، وإذا كان محدودا فهو فقير لأنه لم يحصل على جميع الكمالات، محدود عند حدود في كمالاته، وهذا خلاف غنى. فإذا اللاتناهي في الذات الإلهية يفرض علينا عدم القول بتعدد الآلهة، ليش؟ لأنه أنت لا تستطيع أن تفرض، هذا إعادة يعني للدليل اللي تقدم بس بشكل آخر، أنت لا تستطيع أن تفرض إلها آخر إلا بعد أن ينتهي الثاني الأول، عفوا الثاني تستطيع أن تفرضه والأول بعد ما منتهي ما يمكن، لابد أن ينتهي الأول وتفرض شنو، وتفرض إلها ثانية، أما إذا هذا الأول ما منتهي دائما هو مستمر لا نهائي لا محدود مطلق، يعني بمجرد أن تقول ها أنت انتهيت نريد أن نفرض إلها ثانيا هذا إذن صار محدود، وإذا صار محدود يعني يفقد كمالا لم يصله، وإذا كان يفقد كمالا فهو ممكن وفقير يصير بعد خلاف غنى وليس واجبا بالذات. فالإطلاق الذاتي للذات الإلهية اللا نهائية اللا محدودية هذا بالحقيقة هو الذي يفرض علينا وينتج 100% يعني بالضرورة ينتج أنه يستحيل أن يفرض له ثاني. في القرآن الكريم هاي الآية إلى واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، تعبر أن الله سبحانه وتعالى هو الحق، يعني الحق يتمحض بالله سبحانه وتعالى، ما دون الله شنو هو بعد غير الله؟ باطل. ليش باطل؟ ما ممكن فرضه، فرضه ما ممكن غير الله، يعني غير الله ما دون الله مستحيل فرضه، لأن هذا هو الحق الله اللي فرضناه، هذا هو الحق اللانهائي اللامحدود المطلق الذات. فأنت بعد هذا الغير وين تفرضه؟ أين هذا الغير؟ أين مكانه؟ ما ممكن. بمجرد أن تضع حد للذات الإلهية وتفرض غير هاي أن الذات الإلهية فقيرة أو محدودة، المهم تفقد كمالا، فأن الله سبحانه وتعالى هو الحق وأن ما يدعونه هو الباطل. أصلاً هذا الذي تدعونه من دون الله أصلاً هو باطل، ما في شيء، ما موجود، صفر يعني. كافة آية يعني تقرب هذا المعنى، مو دليل على هذا المعنى. زين، فوحدته سبحانه وتعالى بهذا التوحيد بالمعنى الأول ليس وحدة عددية. شوفوا هاي النتيجة المهمة، الله سبحانه وتعالى واحد. ما معنى واحد؟ واحد لو سألكم، هذا الكتاب واحد لو اثنين؟
واحد.
هاي واحد، هذا أيضا واحد. الله وحدته هكذا وحدة بالعدد. أولا لابد أن نوضح ما معنى وحدة الوحدة العددية. الوحدة العددية التي هي التي تقبل أن يفرض ثاني لها. هذا الكتاب يصير له ثاني؟ نعم، هذا الكتاب رقم واحد، ونأتي بكتاب رقم اثنين، ونأتي بكتاب رقم ثلاثة. هذا واحد، ولكنه واحد يقبل الثاني، يقبل الثاني يصير مقدمة للثاني، والثاني يصير مقدمة للثالث، فهذا يسمى وحدة، ولكنها وحدة عددية. الله سبحانه وتعالى واحد، ولكنه ليست وحدته عددية، وإنما وحدته كما بتعبير القرآن الكريم وحدته قهارة، هو القهار، يعني التي لا تقبل الثاني، وحدة لا تقبل الثاني، وهذا فقط بالله سبحانه وتعالى. فالله واحد، مو واحد بالعدد، وإنما واحد لا بوحدة لا تقبل الثاني. أرباب متعددون في بعض الآيات القرآنية، أم الله الواحد القهار. الواحد خوف، هذا التوحيد. القهار هنا يفسروها في الأبحاث التفسيرية والكلامية، ما معنى قهار؟ يقولون أن وحدته قهارة. ما معنى قهارة؟ قهارة لفرض الثاني، يعني وحدته مسيطرة متسلطة ولا تسمح أن يفرض لها ثاني. فالله سبحانه وتعالى وحدته قهارة مو مقهورة. هذا الكتاب واحد ولكن وحدته مقهورة. لماذا مقهورة؟ لأن يأتي الثاني، فهذا يصير بعد شنو؟ يصير مو واحد، يصير ويا واحد ثاني، ويصير ويا واحد ثالث. فوحدته مقهورة بالحد، يعني هذا الكتاب هنا موجود، حده انتهى، جاء الكتاب الثاني، فهو مقهور بالحد، متسلط، مجبور، مهزوم، يعني إذا أريد نعبر بعد بهذه الألفاظ، هذه وحدة محدودة مقهورة فيأتي لها ثاني. الله سبحانه وتعالى وحدته قهارة، هي قهارة، هي تقهر أن يفرض له ثاني بالقوة، بالفعل، بالعقل، بالواقع، لا يمكن أن يفرض لله سبحانه وتعالى ثاني. فهو سبحانه وتعالى واحد قهار بالوحدة القهارية، مو بالوحدة العددية التي تقبل الثاني. زين، هذا المعنى الأول اللي هو احنا تكلمنا عنه بالدروس السابقة، وثبت بطلان ما يقابله من الشرك وتعدد الآلهة. المعنى الثاني نفي التركيب، يذكره الشيخ بعنوان نفي التركيب. نفي التركيب يعني احنا الان ما موجود اله اخر مع الله سبحانه وتعالى، هذا ثبت توحيد الاول ثبت معناه، ولكن هذا الله سبحانه وتعالى الواحد بالوحدة القهارية الذي لا يسمح ان يفرض له ثاني، هذا ذاته هل هي بسيطة ام مركبة من اجزاء؟ نفس الذات، فنقول أن ذاته بسيطة، وهذا ما يسمى بنفي التركيب أو ما يسمى بالتوحيد الأحدي. نفي التركيب إلى فد مصطلح آخر يسمونه التوحيد الأحدي. ما معنى التوحيد الأحدي؟ يعني ذاته أحدية بسيطة لا يمكن أن يتصور فيها جزء الذات، يعني ذاته غير مركبة، فيسمى بنفي التركيب. الشيخ يقول ليش يسمي نفي التركيب؟ يقول لنكتة، الذات البسيطة، بسيطة ما معنى، يعني يقول هذا ما يؤنس بالذهن، بسيطة غير مركبة من أجزاء، أحدية صمدية، فهذا معنى فلسفي يعني هواية معقد، فنأتي بمعنى آخر نفي التركيب، يعني نقول أن هذه الذات غير مركبة من أجزاء، وهذا تركيب من الأجزاء أيضا بطلة، بالدروس السابقة قلنا أن كل مركب محتاج إلى أجزائه. فإذا فرضنا الواجب سبحانه وتعالى مركب من أجزاء في ذاته فهذا ينتج فقره وعدم أنه أن يكون واجب الوجود، وقد فرضناه واجب الوجود فلا بد أن يكون غير فقير. فإذن هو أحدي الذات، بسيط الذات، البساطة بمعنى عدم التركيب، فمعنى فلسفي البساطة كما سيأتيكم إن شاء الله في الدروس القادمة إن شاء الله في الفلسفة أو في غيرها معنى البساطة بالفلسفة. فالله سبحانه وتعالى بسيط. طبعا سورة التوحيد هنا يقول قل هو الله أحدون، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، هاي الأحدية الموجودة في قل هو الله أحد تعني هذا التوحيد، التوحيد الأحدي. صحيح الله واحد كما ثبت في المعنى الأول، ولكن هذا واحد أحدي، يعني واحد بسيط الذات غير مركب.
يعني واحد بالفعل وأحد بالذات،
واحد بالذات
واحد
وأحد أيضا،
واحد بالذات
هي أكيد ذاته واحدة لا يوجد لها شريك، هاي ذاته نفس ذاته أحدية. ما معنى أحدية؟ يعني بسيطة، لا يمكن أن نتصور الجزئية في داخل الذات الإلهية، بسيطة. البساطة هنا معنى فلسفي. أنتم الآن بسيط، ما معنى بسيط باللغة العربية؟ يعني سهل، صحيح؟ لا، البسيط يعني ليس معقد، مو هذا اللغة، يعني أهل اللغة وأهل الكلام هكذا يفهمون من معنى البساطة، أسئلة بسيطة مثلا، هاي رحلة كذا بسيطة أو فعل بسيط، لا آخر. لا، البساطة هنا نقول أن الذات بسيطة بالمعنى الفلسفي، يعني هي نفي التركيب. هو الشيخ مقايل قال هذا معنى بسيطة شوية معقد، نفي التركيب عندما نقول أن الله بسيط يعني غير مركب الذات.
يعني هكذا يفسرون هذه الآية قل هو الله أحد؟
قل هو الله أحد، هذه الآية فسرها. لماذا يفسرون الآية بالأحدية؟ سؤالكم. ها، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا أحد كم مرة ذكرت بالآية بالسورة؟ مرتين. قل هو الله أحد الأولى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الثانية. هنا يقولون هذا تكرار، يعني لابد أن يكون فائدة أحد الأولى غير أحد الثانية، يعني المعنى المراد من أحد الأولى غير المراد من أحد الثانية. ليش؟ لأن التكرار يعني بدون فائدة يصير لغو، صحيح؟ واللغو مستحيل على الله سبحانه وتعالى الحكيم، اللي هو هذا كلامه، هذا كلام الحكيم، فلابد أن يكون كلام الحكيم كله بفائدة، يعني لابد أن نصور فائدة. فيقال هكذا في التفسير، يعني كشاهد، يعني هاي السورة على معنى الأحدية. فقالوا قل هو الله أحد، أحد الأولى تعطينا معنى غير الأحد، لم يكن له كفوا أحد، نفت الشرك، لم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له كفؤ، ليس له شريك أصلا. هاي نفت لنا المعنى الأول، إذا أريد نطبق على المعاني ليس له شريك. زين قل هو الله أحد، شنو بعد هاي؟ قل أحد يعني ليس له شريك، ليس هاي الأحد هنا شنو الأولى؟ ففسرت وخصوصا قل هو الله أحد، الله الصمد إجت وراها. هاي الصمدية ما معناها الصمدية؟ الصمدية إذا أريد بالمعنى المادي يعني نقرب لكم إياها، هي امتلاء الذات.
جو.
ها؟
جو.
ما بيها جوف. الصمد مرة شوفوا مثلا شجرة جوفها فارغ، شجرة الجوف مالها فارغ، يعني جذع جوفه فارغ، عنده جوف، هذا مو صمد. هذا الصمد هو المملوء الذات باللغة طبعا. فالله سبحانه وتعالى يقول قل هو الله أحد، الله الصمد. فقالوا أن الأحدية هنا أنها هذه الذات غير مركبة بسيطة، ويعني يدول أو يشهد لها قل هو الله أحد الله الصمد. هاي بعدها الآثان الصمدية تعني امتلاء الذات. ما معنى امتلاء الذات؟ يعني هذه فالذات لا مجال فيها للآخرين أو للأغيار أو للأمور المتنافية للأجزاء، ذات ممتلئة بالمعنى المادي طبعا، احنا نقرب وإلا بالمعنى الحقيقي وكذا مو هكذا، بس احنا بالمعنى المادي الذي يأنس به الذهن البشري لا نستطيع أن نتصور معنى أعمق من ذلك. يعني فيقولون أن أحد الموجودة في هذه الآية تعني الأحدية الذات اللي هي نفي التركيز في داخل الذات. فدي تفسير للمعنى العقلي يعني، لعله واحد يأتي بدليل يقول لا هاي الآية معناها آخر. جيد يعني، يعني تفسير آخر إذا قائم على أسس يهم يكون صحيح يعني، ولكنها شاهد ذكرناها مو دليل. زين، هذا المعنى الأول الواحدية التي هي ليس واحدية بالعدد وإنما واحدية قهارية لا تسمح أن يكون هناك ثاني. والمعنى الثاني هو نفي التركيب وهي الأحدية والبساطة في الذات الإلهية المقدسة. المعنى الثالث من معاني التوحيد هو هذا، هو التوحيد الصفاتي، يعني نفي الصفات الزائدة عن الذات. هذا التوحيد الصفاتي طرفاه يعني الأشاعرة الذين قالوا بأن الصفات زائدة عن الذات، والآخرين يعني منهم الإمامية الذين قالوا بعينية الصفات والذات، أن الصفات عين الذات والذات هي عين الصفات الإلهية. الصفة تعرفون أنتم مرة أنت ذات وصفتك جالس، صحيح؟ ومرة قائم، هذا قائم جالس صفة لك. فمن الناحية اللغوية الصفة غير الموصوف، صحيح؟ فلان قائم، فلان جالس، هذا جالس وقائم صفة، وفلان موصوف، فالصفة غير الموصوف. عندما ولا يمكن أن يكون أنت الجلوس يصير أنت ذات لها تحققها، لها صفاتها، لها ميزاتها. الجلوس صفتك، ويمكن أن تكون صفة الآخر، ويمكن أن تكون صفة ذاك. فإذا في اللغة الصفة غير الموصوف، الله عالمون، الله ذات وأكفد علم ثبت لهذه الذات، فسمي الله عالمون، الإنسان عالمون، وهكذا. ففي ضوء المعنى اللغوي للصفة والموصوف، الصفة تختلف عن الموصوف. ذات ثبت لها مبدأ الاشتقاق، قائم ما معنى قائم؟ قائم ذات ثبت لها المشتق اللي هو هذا قائم يعني من القيام. فإذا المهم في اللغة الصفة غير الموصوف. إذا صارت الصفة غير الموصوف، الله عالمون، هل يمكن ويل أشاعر احنا خاطر نثبت لكم هاي الله عالمون اجوا للذات الإلهية قالوا الذات الإلهية فيها صفات او ليس فيها صفات؟ اكيد فيها صفات. من عدها الله عالمون، ما معنى الله عالمون؟ الله عالمون الصفة غير الموصوف، فلا يمكن ان يكون عالم كصفة، كصفة عين الذات الإلهية. ليش؟ لأنه هذا يلزم أن تكون الصفة عين الموصوف، وهذا خلاف الاصطلاح يعني الصفة أن تكون عين الموصوف. فإذا لابد أن تكون الصفة غيره سبحانه وتعالى، وهو اتصف بها يعني بعد أن صار عالما أو كان له علم اتصف بأنه عالم، فالصفة غير الموصوف. فذهب الأشاعرة إلى أن الذات الإلهية الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفات، وهي صفات ثابتة له، ولكنها ليست عين ذاته بل هي زائدة على ذاته. زائدة على ذاته، هذا المعنى الكون خلونا بذهنكم. ما معنى زائدة على ذاته؟ زائدة على ذاته أن لها ما بإزاء في الخارج. شنو ما بإزاء في الخارج؟ يعني أكو ذات إلهية، هذا ما بإزاء ذات الإلهية ثابتة، وأكو هنا صفة اللي هي العلم، علم موجود خارج ذاته ما بإزاء، يعني إلى واقعية خارج الذات الإلهية واقعية إله، وهاي الذات الإلهية كسبت هذا العلم، فقلنا أنه عالمون.
يعني بواقع الأمر مو بالواقع
الواقع، الواقع هم الواقع الحقيقي يعني متن الواقع، متن الواقع الذات الإلهية موجودة به. هذا الأشعر يقول الذات الإلهية موجودة به، عالمتنا ليست بعالمة. نسأل الأشعري يقول عالمة، كيف علمت؟ كيف ما معنى أن الذات الإلهية عالمة؟ يقول ها علمت بعلم، هذا العلم غيرها، هذا العلم موجود في الخارج، له ما بإزاء، له تحقق. هاي واضح الكلام، معنى الزيادة، زيادة الصفة على الذات الإلهية. أن هناك شيء زائد عن الذات الإلهية خارج عنها، وهذا الخارج وصفت به الذات الإلهية. هسه الأشعري لماذا يقول هكذا؟ لأن يقول الصفة غير الموصوف. أنا ما أسلم معكم أن الله هم هو الله يعني واجب الوجود في ذاته، وهو عالم في ذاته يعني عالم نفس واجب الوجود. ليش ما يصير؟ لأنه عالم صفة وواجب الوجود موصوف، ولا يصح أن يكون الصفة عين الموصوف، الصفة غير الموصوف. فأنا أقول أن الذات الإلهية عالمة، ولكن عالمة بعلمين، مو عالمة بذاتها. هي عينها هي العالم، عينها هي القادر، عينها هي الرازق. لا، رزقت برزق، علمت بعلم، قدرت بقدرة. فإذا هناك زيادة على الذات. فقالوا بالصفات الزائدة على الذات الأشاعرة هروبا من أنه لا يقولون أن الصفة عين الموصوف. عندهم مشكلة يعني مو جزافا يقولون بذلك، هاي مشكلة العلمية حلوها بهذا الحل، أن الصفات زائدة على الذات. زين، فإذا هنا قالوا هذا يلزم أن الصفات هذه قديمة أو حادثة؟ نسألهم الأشاعرة، هاي الصفات قديمة أو حادثة؟ قالوا لابد أن تكون قديمة، لأنه الله عالم، هو عالم قادر كذا، فلابد أن تكون قديمة مو حادثة. فإحنا قلنا هذا يلزم منه تعدد القدماء، قول الأشاعرة يلزم منه تعدد القدماء، وقالوا بالقدماء الثمانية وكذا حسب الصفات، لأن هذه قد ما تفرض الصفات راح تكون قديمة، وهي ما بإزائلها في الخارج مو مع الذات الإلهية، يعني خارج الذات الإلهية. فإذا أكو هناك قدماء الذات الإلهية وصفاتها سبعة ثمانية إلى آخره يعني. فقول الأشاعرة يستند على هذا أن الصفة ليست عين الموصوف، فإذا لابد أن نقول بتعدد الصفات وهي خارجة وزائدة على الذات. هذا قول الأشاعرة. نحن نقول لا، يعني التوحيد الصفاتي. ما معنى التوحيد الصفاتي؟ أن الصفات عين الذات، يعني عالم من حيث هو قادر، قادر من حيث هو عالم وإلى آخره. هذا احنا ما ذكرنا الدليل عليه أن الصفات عين الذات ما تقدم في الدروس السابقة. هنا الشيخ يذكر الدليل على تعدد، على أن الصفات عين الذات، والدليل على بطلان قول الأشاعرة بزيادة الصفات على الذات. نقرأ هذه المقدمة قبل أن نصل للدليل. إن لفظة التوحيد التي تعني لغويا عد الشيء وجعله واحدا باللغة، فقد استعملت في مصطلح أهل الفلسفة وأهل الكلام وأهل الأخلاق وأهل العرفان في معان عديدة مختلفة، وقد لوحظت في كل هذه المعاني وحدة الله تعالى من جهة معينة، وربما عبر عنها أحيانا بأقسام التوحيد، معاني التوحيد، مراتب التوحيد. لا يعني، ودراسة هذه المعاني كلها لا تتناسب منهجية هذا الكتاب، لذلك نكتفي هنا بذكر أشهر المصطلحات والمعاني وأكثرها تناسبا. أولا، نفي التعدد. أن أول مصطلح معروف للتوحيد هو الاعتقاد بوحدانية الله ونفي التعدد والكثرة في الخارج عن الذات، وهذا المعنى يقابل الشرك الصريح والاعتقاد، ويقابل يعني أيضا هذا عطف، ويقابل الاعتقاد بإلهين أو آلهة متعددة بصورة يكون لكل واحد منها وجود مستقل ومتميز عن الآخر. فالله سبحانه وتعالى واحد وليس متعددا، ووحدته ليست وحدة عددية وإنما وحدة من نوع خاص، وهي التي لا تسمح بفرض آخرين. زين، المعنى الثاني نفي التركيب، أو هو التوحيد الأحدي إذا تسموه، وهو المصطلح الثاني للتوحيد، ويعني الإيمان بالأحدية والبساطة. البساطة يعني الفلسفية كتبوا عليها، والبساطة في داخل الذات، وعدم تركيب الذات الإلهية. هذا عطف تفسيري بعد، البساطة في داخل الذات. شنو معنى البساطة؟ وعدم تركيب الذات الإلهية، يعني هذا تفسير مو فشي جديد. البساطة هي عدم التركيب، وعدم تركيب الذات الإلهية من أجزاء بالفعل أو بالقوة. وهذا تقدم، لأن كل مركب باطل هذا يعني التركيب، لأن كل مركب محتاج إلى أجزائه، والله سبحانه وتعالى غني. ويذكر غالبا هذا المعنى بصورة صفة سلبية، هكذا نعبر عنه. نفي التركيب، الله ليس بمركبين، دائما نعبر عنه بالسلب كما أشير إليه في الدرس العاشر. ليش؟ وذلك لأن أذهاننا أكثر ألفة وأنسا بمفهوم التركيب وما يقابله، وهو نفي التركيب من مفهوم البساطة. يعني البساطة الفلسفية بعدها في نوع من الأنس العقلي اللي يكون واحد يدرس فلسفة بشكل معتد به. زين. المعنى الثالث نفي الصفات الزائدة على الذات أو سميه التوحيد الصفاتي، وهو المصطلح الثالث، ويعني الإيمان باتحاد الصفات الذاتية مع عين الذات الإلهية ونفي الصفات الزائدة على الذات، ويعبر عنه بالتوحيد الصفاتي، ويذكر في الروايات بتعبير نفي الصفات في مقابل البعض أمثال الأشاعرة الذين اعتقدوا بأن الصفات الإلهية أمور زائدة على الذات، وقالوا بالقدماء الثمانية. هاي القدماء الثمانية منه صفات، صفات خارجة عن الذات، لو لا يعتقدون، لأن هي قديمة لو حادثة لابد أن تكون قديمة بقدم الذات، فإذن هناك قدماء ثمانية حسب الصفات اللي ذكروها. والدليل على توحيد الصفات هو زين،
هذا لازم يلتفتوا لهم.
ها؟ إيش بيهم؟
لما الأشاعرة يلتفتوا لهم يعني ترتب قدماء، يعني صلّوا بطن الأشياء قالوا ثلاثة يحسونهم ثمانية.
إيه لا، هو هذا لازم يلزم من قولهم.
أي لازم يدركوه،
هو لازم لقولهم هذا يعني.
نعم.
لازم إذا قالوا بتعدد الصفات وهذه الصفات خارجة عن الذات، يعني لها ما بإزاء زادة عن الذات، فلا محيص إلا بتعدد القدماء.
يعني
في يعني هذا لازم من قولهم. أنت تقول 2 زائد 2 هاي لازم تساوي 4 بعد، يعني هاي نتيجة حتمية للمعادلة إذا نعبر بلغة أخرى. فأنت تقول أن الصفات زائدة على الذات، جيد، هذه الصفات قديمة أو حادثة؟ إذا قلت حادثة فتسبب مشكلة، هروبا من الحادثة يعني يلزم أن الله سبحانه وتعالى في فترة من الفترات لا كان لا عالم لا قادر لا فاهم لا رازق لا خالق لا 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 حي لا قيوم، إذن كلها صفات. وبعدين حسن ذن الصفات الأشعري يقول لا، هذا ما ممكن نفترض الله بدون حياة بدون قدرة بدون علم، فإذن هذا لابد أن تكون قديمة بقدم الذات، قديمة بقدم الذات، وهي ما بإزاء لها في الخارج، فيلزم تعدد القدماء.
هذا
بعد أبحاث كلامية مبنية على التحليل العلمي والعقلي يعني. ها؟ احنا نقول ان الصفات قديمة، احنا نقول ان الصفات قديمة، ولكن قدمها عين الذات، فلا لازم تعدد القدماء. يعني حاليا المشكلة من جهتنا ماكو لها ما بإزاء، ماكو لها ما بإزاء حتى نقول بتعدد القدماء، هي بس الذات الإلهية موجودة، هي علمون. احنا نقول ان الذات الإلهية يأتينا ان شاء الله، هي علمون، هي قدرة، هي حياة. نفس الذات هي مو أن الذات فتشي والعلم فتشي ونصف الذات بالعلم، هذا التحليل العقلي ذكرناه، تذكرون أن أنا هذه الذات أراها فيها آثار الحياة، فيها آثار العلم، فيها آثار الخلق، فيها آثار القدرة. ماذا أسميها أنا؟ أقول الله عالمون. هاي عالمون أنا صفة انتزعتها وحملتها علما وحملتها على الذات الإلهية، مو أن الصفة إلها ما بإزاء في الخارج والذات إلها ما بإزاء وأقول الذات عالمة الله عالمون، مو بالواقع، هذا في التحليل العقلي. أما في الواقع فلا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى وصفاته التي هي عين ذاته. الله مو شيء ثبت له العلم، مو شيء ثبت له الحياة، الله عين الحياة، عين العلم، عين القدرة. هذا صحيح العقل الإنساني صعب أن يتصور أن هذه الصفات يعني هكذا يعني ممتددة بشكل، يعني هذا بالحقيقة صعب الأنس به، ولكنه من يعني لابد أن يثبت هذا من الناحية، لأن مجرد أن تفرض أكو زيادة على الذات فهذا الزيادة تستلزم إما تعدد القدماء وإما نقص الذات، لأنه ما موجودة كما سيأتي في هذا الدليل. يعني لعله بعد أكو وقت خلنا ذكر هذا الدليل لأن يبقى البحث ناقص. زين، ما هو الدليل على التوحيد الصفاتي؟ الشيخ يقول نسأل الأشاعرة أن هذه الصفات الإلهية لها ما بإزاء. الأشعر يقول هاي لها ما بإزاء، واضح عندكم؟ لها ما بإزاء يعني لها مصداق في الخارج. مثلا صورتي الموجودة في أذهانكم هاي الصورة الموجودة في أذانكم موجودة في أذانكم صحيح؟ هاي الصورة عقلية مفهوم عقلي عندكم هذا. له ما بإزاء وليس له ما بإزاء، له ما بإزاء يعني إلى مصداق في الخارج، هذا له ما بإزاء. الأشعري يقول أن الصفة الإلهية لها ما بإزاء في الخارج، لها تحقق في الخارج، مصداق لها في الخارج، تصدق عليه، تنطبق عليه. نسأل الأشعري إذا كانت الصفات لها ما بإزاء في الخارج، الصفات متعددة أو واحدة؟ متعددة، أكيد متعددة. العلم غير القدرة، القدرة غير إلى آخره الحياة. زين هذه الصفات أين، هل هي داخل الذات أم خارج الذات؟ إذا قلت أنها داخل الذات هذه الصفات ولها ما بإزاء، فهذا يلزم منه تركب الذات. ليس لأن تركب الذات، لأن الأشعري ما يقول بتمازج هذه الصفات، يقول كل صفة له ما بإزاء وحدها بالخارج. فنقول له جيب ما بإزاء الصفات، الحياة، القدرة، العلم إلى آخره، هذه كل واحدة مستقلة عن الأخرى حسب قولك أيها الأشعري. الأشعري لها ما بإزاء، هاي أين محلها الصفات؟ إن قلت داخل الذات فهذا يلزم تركب الذات، وتركب الذات مستحيل لأنه يستلزم الفقر. إن قلت خارج الذات أن هذه الصفات محلها خارج الذات الإلهية ولها ما بإزاء خارج الذات الإلهية، هنا نسأل منك أن هذه ممكنة أو قديمة، ممكنة أو حاجة، عفوا ممكنة أو قديمة، خارج الذات ولكنها ممكنة أو قديمة. إن قلت أنها قديمة يلزم تعدد القدماء، لأنه يصير 8 7 5 كل له ما بإزاء بالخارج وهي قديمة وخارجة عن الذات، فهذا يلزم تعدد القدماء. إن قلت أنها لا ليست بقديمة وإنما هي حادثة ممكنة، ممكنة كيف خلقها الله سبحانه وتعالى؟ الممكن ما معناه أنه الله خلقه، كيف خلقها الله سبحانه وتعالى؟ الحياة صفة الحي وصفة القادر أيها الأخوة، مخلوقة لله، من الذي خلقها؟ الله. ممكن فد واحد مو قادر يخلق القدرة؟ إلا أن تفرض قدرة وين؟ فيه ويخلق القدرة، كما هو خلق القدرة فينا. الآن نحن قادرون ولكن قدرتنا مخلوقة من الله سبحانه وتعالى، فقدرته ذاتية ونحن قدرتنا مخلوقة حادثة ممكنة. فإذا فرضنا أن الصفات هاي الزائدة عن الذات خارج الذات وممكنة، مو واجبة، مو قديمة، إذا قلنا قديمة يصير تعدد القدماء، إذا قلنا أنها ممكنة، ممكنة يعني الله خلقها، خلقها بمن؟ إذا قلت خلقها بقدرتين، إذا لابد أن تكون الذات الإلهية عندها هذه الصفة وخلقت هذه الصفة الأخرى. وإن قلت لا، أن الذات الإلهية فاقدة، يعني لا قادرة، لا حية، لا عالمة، لا إلى آخره، كل الصفات فاقدتها وخلقت ذلك، فكيف يحصل ذلك؟ هذا مستحيل، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه، كيف أن يكون غير قادر، يعني خالي من القدرة ويخلق قدرة، خالي من العلم ويخلق علم، خالي من الحياة ويخلق حياة؟ هذا يلزم إذا فرضنا أن الصفات زائدة عن الذات وهي خارجة عن الذات. فإذا كل هذه الفروض والشقوق باطلة، هذا الشقوق التي افترضناها من أن الصفات زائدة على الذات هذه كلها شقوق باطلة، فلا يبقى لنا إلا أن، يعني هذا دليل لإبطال قولكم بزيادة الصفات على الذات. أما أنه الصفات عين الذات الذي القول الذي نذهب إليه فسوف يأتي دليله في الدروس اللاحقة. المهم الذي الصحيح يعني اللي احنا نقبله أن الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى عين الذات الإلهية، ليست شيئا زائدا عنها، ولذلك لا نقول نقول يعني بالتوحيد الصفاتي وليس بتعدد الصفات على الذات. زين نفي احنا والدليل على التوحيد الصفاتي هو انه لو كان لكل واحدة من الصفات الإلهية مصداق وما بإزاء، هذا تفسير للمصداق، مستقل فلا يخرج عن عدة حالات. اما ان نفترض مصادقها في داخل الذات الإلهية، ويلزم من هذا الافتراض ان تكون الذات الإلهية مركبة من اجزاء، وقد اثبتنا سابقا استحالة التركيب. واما ان نفترض بان مصادقها، مصادق الصفات، خارج الذات الإلهية، وفي هذه الحالة إما أن نتصورها واجبة الوجود، هاي الخارج الذات الإلهية واجبة غير محتاجة إلى الخالق، هذا في التصور، وإما أن نتصورها ممكنة الوجود ومخلوقة لله. أما افتراض أنها واجبة الوجود، واجبة الوجود، فهذا يعني تعدد الذات، وهو الشرك الصريح الذي بطل، ولا أظن أن هناك مسلما يلتزم به. وأما افتراض، شوفوا، ولا أظن أن هناك مسلما يلتزم به، يعني هذا لازم إحنا نحمله على أشاعرة، هذا لازم باطل يلزم من قولكم، هم مو ما قائلين به، يعني لا، يعني ما صرح واحد أشعري قال نعم القدماء ثمانية، ما حد مصرح هكذا، ولكن هذا لازم لقولهم، نحملهم ما قالوا. وأما افتراض أن هذه الصفات ممكنة الوجود، يعني ما كانت ممكنة مواجبة، يعني الله خلقها، فيلزم من ذلك القول بأن الذات الإلهية، شوفوا، مع افتراض فقدانها لهذه الصفات لأنها خارجة عنها، هي التي خلقت هذه الصفات وهي التي تخلق هذه الصفات وتوجدها، ثم بعد ذلك تتصف بها باعتبار الله عالم. شلون عالم؟ عالم خلق العلم، هو خلق العلم وبعدين اتصفت به الذات الإلهية بعد أن خلقه، مع أن الذات فاقدة للحياة، فمثلا هذا مثال، مع أن الذات فاقدة للحياة ذاتا لأن الصفة خارجة عنها، فإنها تخلق وجودا أو موجودا يسمى الحياة، وبعد ذلك تتصف بالحياة بصفة الحياة، وكذلك الحال في العلم والقدرة وغيرها، مع أنه من المحال أن تكون العلة الموجودة فاقدة ذاتا لكمالاتها أو لكمالات مخلوقاتها. وأبشع من ذلك أن نعتقد بأن الخالق يكتسب في ظل مخلوقاته الحياة والعلم والقدرة ويتصف بسائر الصفات الكمالية. شوفوا بالعكس صارت، يعني صار فارفت قول بشع جدا، أنه متى صار الله عالما؟ بعد أن صارت مخلوقاته عالمة هو اتصف بالعلم، يعني اكتسب صفة العلم في ضوء العلم الذي موجود عند مخلوقاته. يقول هذا واي بشع وباطل القول، لأنه ذات الإلهية بعدها شلون واجب الوجود؟ شلون هو مطلق من كل الجهات، لا متناهي من كل الجهات، اللي يكتسب صفاته من مخلوقاته؟ هذا لوازم باطلة لقول الأشعري. وببطلان هذه الفروض والاحتمالات يتضح لنا أن الصفات الإلهية ليست لها مصادق مستقلة واحدة كل واحدة عن الأخرى وعن الذات الإلهية، بل أن هذه الصفات كلها مفاهيم ينتزعها العقل من مصداق واحد. شوفوا ينتزعها العقل، هذا اسمه والحمد لله رب العالمين. التوضيح باطل لأنه بيفتح.